بسم الله الرحمن الرحيم، وأتم الصلاة وأفضل التسليم على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا للعلم والمعرفة والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. كان أمير المؤمنين سلام الله عليه كثيرا ما ينادي به أصحابه بهذا النداء: تجهزوا تجهزوا رحمكم الله، فقد نودي فيكم بالرحيل. وأقلوا العرجة على الدنيا، ترجون على الدنيا، أقلوا العرجة على الدنيا، وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد، فإن أمامكم عقبة كأودة ومنازل مخوفة مهولة، لا بد من الورود عليها والوقوف عندها. واعلموا أن ملاحظ المنية نحوكم دانية، المنية قريبة، وكأنكم بمخالبها قد نشبت فيكم وقد دهمتكم فيها مفضعات الأمور ومعضلات المحذور. فقطعوا علائق الدنيا، بعد يأمر أمير المؤمنين، فقطعوا علائق الدنيا واستظهروا بذال التقوى. على أي حال، جعلنا الله وإياكم ممن يقطعون ويقطعون، يقطعون قطعوا ممن يقطعون علائق الدنيا ويفرغون الوسع للآخرة ويستعدون لها. كان الكلام ولا زال في بحثي شنو؟ دارق فيه الحال والتمييز، وقلنا أنهما يجتمعان في خمسة أمور ويفترقان في سبعة. وقد تقدم كم فارق؟
كلها إلا واحد.
جيد، فقد تقدمت فروق ستة. نعم، قلت لكم أن في عبارة المصنف الأخيرة في الفارق السادس وقيل الجامد تميزون والمشتق إن أريد تقييد المدح به، كقولك يا حبذا المال مبذولا بلا سرف فحال وإلا فتميزون، نحو حبذا راكبا زيدون. نعم، لا بد من التفريق بين أمرين، بين تقييد الحال وتقييد الصفة. فما هو الفارق بينهما؟ تقييد الحال وتقييد الصفة، كل منهما يقيدان صحيح ويبينان هيئة صاحبه. نعم، فما هو الفارق بينهما؟ أحسن، جيد. بعد بين الحال والنعت في التقييد، أنا عندما أقول جاء زيد راكبا وأقول جاء زيد الراكب، شنو معنى اللي يفرق بينهم؟ كلهم نفس الشيء، جاء زيد راكب ما جاء زيد الراكب، شي فرق دار؟ ليش مرة نعت وحال ونفتح لنا باب في الحال؟ كل الأحوال نستعمل لها استعمال النعت وخلاص نريح أمرنا.
يعني أنا نعرف به الموصوف صح؟ يعني يوم جينا قلنا راكبا، مو أنه يعرف بأنه راكب، ولكن جاء في حالة ركوب. أما جاء زيد الراكب كأنه معروف بأنه له هذه الصفة أنه دائما يمكن يركب.
أحسنت، جيد، دائما يكون راكبا، جيد. وش تقول
سيدي؟ في بداية الباب بأنه الحال بيان لهيئة من الهيئات التي يتلبس بها صاحب الحال. فبلحاظ رسالة الحال سأشوف أنه بدرجة تعلق هذا التعلق الحال بصاحبه، يعني درجة الثبوت وتمسكه بصاحب الحال ليست بمثل الراكب. الراكب يعني فيها دلالة على الثبوت واتصاق هذا المحلى بالألف واللام بصاحبه أكثر.
جيد، خب جيد، ما ذكرتم جيد. نقول تارة نريد المقيل المتبوع أو الصاحب صاحب الحال، وأخرى نريد أن نقيل العامل. جيد، تارة نريد أن نقيل العامل، تارة نريد أن نقيل شنو هذا، إما صاحب الحال أو المتبوع في النحل. فقالوا أن الحال في الغالب مقيد للعامل. شلون؟ أنا عندما أقول جاء زيد راكبا، فجاء توجد بها عدة حصص، جاء مشيا ماشيا، جاء راكبا، جاء شنو زاحفا، وهالأيام بعد أشكال وأنواع بعد. على أي حال يروحون إلى الإمام حسين بأكل واحد من يطلع أخطر عليه شي بعد، على أي حال.
بس وضحت
جيد جيد. فعندي أكثر من حصة من حصص العامل، يجي الحال وش يسوي؟ يقيد هذا العامل. لكن النا فإنه يقيد منعوته ولا نظر له إلى العامل في المنعوت،
ولا نظر له
إلى العامل في المنعوت، بحيث أنه يقيد العامل في المنعوت، فلا نظر له أن المجي له أكثر من حصة. عندما تقول جاء زيدون الراكب، وإنما نظره مقتصر على شنو؟ أن زيد أريد أن أقيده وأقول أن هذا زيد راكب، لأنه زيد قد يتصور راكب، قد يتصور ماشي، قد يتصور، نلتفت له بقطع النظر عن تعلق العامل به وهو المجيء. فرسالة النعتي، فرسالة النعتي تقييد متبوعها، ورسالة الحالي تقييد عاملها. واضح له؟ فلذا هنا ماذا قال المصنف؟ احنا كلامنا في حبذا، في الفارق السادس، في المثال الرابع، كلامنا في حبذا. حبذا لما نفترض سيد انت جيت متاخر، مفترض نسالك عن الدرس السابق وان لم تحضر، ولكن اي ولكن على اي حال المشكله يعني الصف نصفه من السالفة شيء جيد، يعني الحمد لله بركات، هذه بركات
بعد الأربعين لننحمنك عينا ونحن
على مسلتك. السالفة بركة،
بارك
الله فيك. كان قال شيخ العظم إذا يمر سيره في الدأس وكذا، سيدنا يعني أنه له تحية خاصة، له احترام خاص. لا لي أكيد، لا إشكال، لا إشكال، لا إشكال، ما لا شك فيه، ولو إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله، وإكراما إلى الصديقة الكبرى فاطمة. صحيح جدتكم الزهراء وجدتكم إحنا، بس لكن إحنا بعد جدتنا الزهراء ترى، كل شيء على جدتهم الزهرة ترى، كلها محللة علينا ترى الزهرة.
هذا نتناقش
فيه مع ابن الله وأضرابي. جيد، فنقول نرجع على الشيخ وعلى زوج السيدة بعد، فهو حكمكم بعد.
جدتي بعد أنت تسمع
أحسن المقدمات في مثل هالأمور. نرجع إلى محل البحث. فنقول قلنا في الجلسة السابقة في السادس أن الأصل في الحال أن يكون شنو؟ أن يكون الأصل في الحال أن يكون مشتقا، والأصل في التمييز أن يكون جامدا. ثم بعد ذلك بحثنا أمثلة، بحثنا المنصوب بعد حبذا، المنصوب بعد حبذا يا سيد محمود، بعد حبذا يأتي مرفوع، ويأتي بعد المرفوع منصوب. كان كلامنا في المنصوب، هل منصوب وقع الخلاف فيه على أربعة أقوال؟ صحيح. ما هي هذه الأقوال الأربعة يا شيخ سلمان؟ أنا أعرف سيد أحمد بس أقول شيخ سلمان، إن أربعة أقوال. من ذهب إلى أنه حال مطلقا، أقوال سهلة يعني، من ذهب أنها تمييز مطلقا، من هو من فرق قال إذا جاءنا مشتاق جعلناه حالا، إذا جاءنا جاء ما جعلناه تمييز على الأصل. القول الأخير وهو قول ابن مالك، وقول من؟ وقول أبو حيان أستاذ ابن مالك، نعم موسى ابن هشام. ابن هشام مو ابن مالك. ابن هشام.
ابن حيان استاذ ابن هشام.
بلي استاذ. بعضهم يقول استاذ، بعضهم يقول لك انه حضر عنده قليلا فلم يعجبه كثيرا على اي حال. لأنه سوف يأتيكم إن شاء الله أبو حيان. المصنف دائما لا يذكر أبو حيان بشكل جيد، دائما إذا في مطلب من المطالب ذكره أبو حيان وكان قوي ما ينسب لأبو حيان، وإذا كان في إشكال على أبو حيان يقول قال أبو حيان وانظر كيف أن الدليل ضعيف وكذا وينقض عليه. على بعض الأحيان أن أبو حيان على أي حال قد نقض، يعني جاي منك احتمال ونقضه، لكن ما يذكر النقض أن أبو حيان قد ذكر هذا النقض وينسبه إلى نفسه. أعوذ بالله، هذا من آفات المصنفين على أي حال من آفات هذا الرجل. فنقول رأي أبو حيان ورأي ابن هشام أنه تعالى خلنا نأتي إلى هذا، شنو هذا الحال، عفوا هذا المنصوب، فتارة يكون أريد به تقييد المدح. شنو أقصد بتقييد المدح حينئذ يا شيخ سلمان؟ حبذا هي التي استفدنا منها المدح، صحيح؟ فحبذا يبي منزلة العامل، فعندما أقول تقييد المدح يعني أقصد رسالة
الحال،
رسالة الحال، فيكون حالا إذا كان مشتقا. فشوف هذا القيد مهم. لكن إذا لم يرد منه تقييد المدح حتى وإن جاء مشتقا، هنا مربط الفرس، إذا لم يرد به شنو تقييد المدح وإن كان مشتقا بحسب الأصل في الحال، إلا أنه لا يعرب حالا بل يعرب تمييزا، لأن رسالة الحال فيه غير متوفرة. مثل لنا بمثال على الأول ومثل لنا بمثال على الآخر. يقول مثالي على الأول، يا حبذا المال مبذولا، يعني شنو؟ يا حبذا المال حال كون المدح للمال شنو؟
مبذول.
مو حبذا المال في ذاته في أصله، فأنا ما أمدح المال، يقول أنا ما أمدح المال، أنا أمدح المال المقيد هذا المدح بكون المال
مبذولا.
انتبهت له. لكن عندما أقول حبذا راكبا زيدون، فإنني لا أريد أن أمدح زيد حال ركوبه، وإنما أريد أن أمدح زيد زين باتصافه بالركوب وإن كان الآن غير راكب.
فالمد منصب على زيد،
منصب على زيد، غاية الأمر أن زيد مقيد بالركوب بحيث تعلق المدح به يوم كان راكبا، لكن الآن مملوك زيد، فالمدح متصفا به زيد على الرغم حتى وإن لم يكن
راكبا،
فيكون راكبا شنو؟ تمييز أو حال؟ تمييز. عرفوا أنه شنو؟ مشتاق. نعم، فهو لم يقيد العامل وإنما قيد زيد، فالتفت إلى ذلك. إذن عرفنا فارق دقيق بينهما. فهو يتعجب من هذا الراكب الذي هو زيد، لا يتعجب من زيد في حال ركوبه. فهو يتعجب من زيد الموصوف بكونه راكبا، لا يتعجب من زيد حال ركوبه. فهو تعجبه مصب على زيد، لكن هذا زيد موصوف بالركوب. مدح، عفوا، يمدح متعجب مدح. واضح هذا المطلب؟ هذا تمام الكلام. في الفارق كان السادس. الفارق السابع. نعم تفضل.
هذا الفارق يعني فارق الجوهر اللي ذكرتونا بين الحال
والنعت.
يعني ما هي قرينته؟ يعني قرينته من يعني من نفس الجملة، يعني هل انه فقط محض استظهار من
معنى النعت؟ هم ليش يجيبون من النعت؟ ما هو اصل من النعت؟ لماذا يؤتى بالنعت؟ يؤتى بالنعت من اجل ان يقيد صاحبه ويصف صاحبه منعوته، بس هذا رسالته، ما عنده شيء ازيد. لكن عندما تاتي الى الحال، ما هي رسالته؟ ذكرنا رسالته من البدايه، عرفنا هذا الذي نذكره ليس بالشيء الجديد عندكم. غايه الامر ان احنا شنو نريد؟ ان نبرز هذه الفوارق حتى تكون الصوره عندنا انضج في فهمنا الى هذه الابواب المختلفه في النعت. واضح له؟ وهذه رساله الحاليه هذه، ورساله النعتيه هذه.
لا يعني سؤالي أنه ما هي القرينة على التفريق بين المعنيين؟ يعني إذا قيل بأن رسالة أن اعتهاده كما أنها تقيد صاحبه فقط وليس لها نظر العامل الذي عمل في المنعوت، أما الحال فرسالته المعنوية لا تقف على صاحب الحال بل تتعدى إلى العامل في الحال.
بلى.
يعني طيب. هذا التفريق ما هي قرينته؟
المعنى المعنى المتوخى من الحال والنعم، واضح؟ نعم احنا لما جينا الى الاصطلاح هذا بان هذا نعت وهذا حال وهذا يكون كذا، قد في بحثنا في الاصطلاحات تغيب عننا الضابطه الكليه المفهوميه، التفت لها، فنحن نبرز هذه الضابطه المفهوميه. العرب ما استعملت الحال بهذه الطريقه، المعنى المتوخى من الحال بهذه الطريقه وكذا النعت، وهذه النكات مثل ما أبرزناها في ما افترق فيه النعت وما افترق فيه عطف البيان والبدل، ما افترق فيه بعد شنو اسم الفاعل والصفة المشبهة دخلناها ما أخذناها صفة الشعر. الفارق السادس، أنا أريد شنو يعني السابع، المطلوب أنه في النعت دراستنا للنعت يكون شنو، يكون عندنا أونس بالمعنى، نحقق هذا الأنس في المعنى. أنا عندما أجي أعرب ما لا ما أعرب قطرة أنه خلاص يصير هذا نعت يصير حال، أريد أن أقول أن ترى الحال له رسالة، أنا لابد أن إذا أعرض كون حال لابد أن أفهم هذه الرسالة. أنا في القرآن الكريم عندما أعرب هذه الآية وتنحتون البيات وتنحتون الجبال بيوتا، إذا أعربت حال ترى المعنى يختلف عن إعرابي، والرسالة البلاغية تتأثر بالوجه الإعرابي الذي تعرفه، انتبهت له؟ فهذه كلها أمور تجعل من دراستنا للنحو شنو؟ ذات غاية عظيمة ومهمة، مو مسألة قطرة بس أن نحن نريد نجزر ندرس النحو ونخلص، وأنها لا يؤثر في الإعراب ولا يؤثر في فهم القرآن وفهم الروايات، بل له أثر كبير كما هو واضح لا يخفى على ذي بصر. خب الفارق السابع والأخير يقول أن الحال بالنسبة إلى عاملها قد تكون مقيدة له وقد تكون مؤكدة له، فلذا قسموا الحالة كما سوف يأتي تقسيم مؤكد ومقيد. والفارق الجوهري بين المؤكد بين المقيد والمؤكد أن المقيد يؤسس لحالة جديدة لم تكن مذكورة فيما سبق، فيذكر قيدا لم يذكر في الكلام قبل مجيئه، بينما الحال المؤكدة يكون هذا المعنى القيد موجود في مضمون الكلام، غاية الأمر أنه جاء هذا الحال وأكده، واضح له؟ هذا ما ذكر في الفرق. وطبعا الحال المؤكدة تأتي تارة مؤكدة لعاملها، تارة تكون مؤكدة إلى صاحبها، واضح له؟ وثالثة تكون مؤكدة للنسبة، وهو ليس بحثنا الآن، ولكن هذا التأكيد مستفاد من ما قبل شنو؟ قبل الحال، فالحال لم تأتي بشيء جديد، وإنما معناه مستفاد إما في العامل إما في المعمول إما في النسبة، كقولنا ولا مدبرا. إذا قلنا أن التولية هي الإدبار فهذا حال مؤكد لشنو؟
للعامل
ولا مدبرة. عندنا أيضا قوله كذا فتبسم ضاحك، نفس الشيء، إذا كان الضحك والتبسم فيما كان مؤكدا للعامل قوله شنو تذهلكم مثال لا تعثوا في الأرض مفسرين، نفس هذا الإفساد والعثو في الأرض، فهي مؤكدة للعاملها. أما مؤكدة للمعمول لصاحبها على أي حال أنا ما أستوقف ما أذكر الآن مثال على ذلك. هذا بالنسبة إلى شنو موجود الأمثلة، أنا أذكر في القطر موجود مثال كذا بس الآن ما أستحضره، في مثال قرآني معروف يعني. خب هذا بالنسبة إلى شنو الحال، إذن الحال ينقسم إلى شنو، إلى قسمين، حال مقيدة حال، أما التمييز فلا يكون مؤكدا، بمعنى أنه لا يمكن أن يتحصل المعنى منه في عامله، مع البناء أن عامل التمييز هو نفسه صاحب التمييز. واضح لنا احنا؟ فبالتالي لا يمكن أن يكون شنو التمييز مؤكدا، إلا أنهما، إلا أنه قد جاءت بعض الأمثلة توهم فيها أن التمييز حاصل وهو مؤكد. مثال الأول قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله كم؟ 12 شهرا. ما هو إعراب شهر؟
تمييز.
صحيح؟ جت بعد 11، قلنا من 11 إلى 99 منصوب على التمييز، صحيح؟ تقول 11 99 نعجة، صحيح؟ 11 99 كلهم منصوبة ما بعدها. خب فهنا هذا منصوب على التمييز، والحال أننا لو لم نقل شهرا، يا سيد محمد هل تستطيع أن تقول لي ما هو المميز، ما هو المراد من 12، أو لا تستطيع أن تقول لي ذلك؟ تستطيع أن عدة شهور بعض 12 أكيد 12 شهر مو شيء ثاني، مو يوم، قلت أنت عدة شهور، فهذا كاشف على أن التمييز يأتي مؤكدا، لأن معناه مستفاد مما قبله، وهل هذا إلا هو ضابط التأكيد؟ واضح المطلع؟ واضح الإشكال؟ خب هذا إشكال. إشكال أنتم قلتون شنو؟ التمييز لا يكون مؤكدا، وهذا قد جاءنا تمييز مؤكد، فكيف نرد عليه؟ فكيف
طرحت الإشكال
الآن لا فسهون بان فشهرا كذا
مؤكد
زين، وأما بالنسبة فهو مبين، يعني مو مؤكد، مؤكد مبين، عفوا مبين. المصنف يقول أنتم حصل عندكم خلط، أنا الآن خذ بتقريبي يا شيخ حسن، خذ بتقريبي على أن تفهم العبارة
زين
حتى تفهم العبارة، عبارة شوية غلقة. فنقول هذا هو الإشكال، المصنف عرض له هذا الإشكال، ماذا تفعل في هذا؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهر. طبعا هذا المثال ذكره في القاطع، أخوان ذكره في القاطع، وإنما نحن نذكر بما هو موجود في القاطع،
ذكر شهرات كثيرة شهرات فعمرتها للتأويل.
إيه فنقول هناك قبل ما قبل أن التمييز
ما نتكلف ونقول ما في كلها الأدلة على وجود
التمييز مؤكد، لكن هنا خالف.
أقدم هذا
إيه هذا هنا خالف. هنا المصنف يقول لك في ذيك المرحلة أنا ما أريد أتعبك واجه، الحين أحقق لك المسألة. يقول المصنف ما هو العامل في التمييز؟ أولا خلينا نقدم هذه المقدمة، ما هو العامل في التمييز؟ من هو الذي عمل النصب في التمييز؟ قالوا أن العامل في التمييز هو المميز، وهو ما هو 12 في مثالنا، هو العامل في التمييز،
يعني
ما نقول أنه من العوامل، لكنه نقول أنه عمل النصب في التمييز، يعني هم عندهم قاعدة، العامل في التابع والعامل في المتبوع، هذا ذكروا في التابع، بس عندما جاءوا إلى التمييز ما ذكروا هذه الضابطة، فذهب بعضهم أن العامل في التمييز هو المميز، بخلاف الحال قالوا العامل في الحال هو العامل في صاحبه. التفت له. خب الآن قالوا العامل في
كل أقسامه أو فقط في العدد؟
لا بشكل عام في التمييز بشكل عام. فقال ما الذي يراد تأكيده؟ إن قلنا أنه الذي يراد تأكيده هو العامل، فالعامل هنا 12، وقطعا 12 لا تدل على الشهر لوحدها وذاتها، صحيح؟ 12 تدل على شهر، لو القياس 12 لا تدل على شهر، وإن قيل أنها تأكيد للمميز، فإنه ما هو المميز؟ ما هو المميز حينئذ؟ هو نفس 12 صحيح؟ ولو قيل بالنسبة فهنا لا نسبة، لا نسبة في البين، لأن النسبة عادة يتصور فرع وجود شنو؟ فرع وجود طرفين، هنا لا يوجد طرفان، لأن رسالة التمييز، لأن رسالة الحاز عفوا، لأن رسالة الحال هو تمييز من منبهما من الهيئات، فكانت الهيئة فيها معنى نسبي، فأمكن أن نؤكد المعنى النسبي.
نعم
وياي، لكن التمييز ما يوجد به هذا المعنى النسبي، فلا يمكن أن نؤكد هذا المعنى النسبي. فحينئذ التأكيد إما أن يستفاد من العامل، وإما أن يستفاد من الصاحب وهو المميز، والحال أنهما مجتمعان، إذ العامل في التمييز هو المميز، ونفس المميز لا يستفاد منه معنى شهر. فحينئذ عندما جاءت شهر بينت 12 أو أكرته، فإذا كانت بينته
فهذه رسالة التمييز،
فبالتالي التمييز لا يكون، فلا يمكن أن يكون هذا شاهدا على مدعاكم أن شهرا جاءت تأكيدا إلى ما سبق. نعم أنتم استفدتم هذا المعنى الشهر بقرينة خارجية في المقام، وهو سبق المميز بكلام يستفاد منه معنى الشهر، لكن هذا معنى شهر، لأنهم تقول معنى شهر في الآية، إلا أن هذا غير مفيد في المقام، إذ نريد نحن لا للتأكيد المطلق، وإنما التأكيد للمميز. مرتبط له، يعني يقول عندنا نوعين من التأكيد، عندنا تأكيد للمميز وعندنا تأكيد للجملة، ونحن بحثنا ليس في تأكيد الجملة، وإنما بحثنا في التمييز الذي يؤكد شنو؟ المميز. والحال أن التأكيد هنا، أن التمييز هنا لا يؤكد المميز، إذ لا يستفاد معنى التمييز من خلال المميز. فنحن لا نقول أنه نريد التأكيد لا بشار، وإنما نريد التأكيد المخصوص في رسالة التمييز.
كأن ذكرتم العلة المعنوية لعدم إمكان كون التمييز مؤكد بخلاف الحال، ممكن؟
ما ذكرته بس يفهم من أي ذكرت. نعم ذكرت أنه لو جاءنا نعم ذكرت علة معنوية أن التمييز إذا قلنا أنه مؤكد، ما هو المعنى من ذلك؟ معنى أنه مستفاد مما قبله، والحال أن رسالة التمييز هو رفع الإبهام عن الذات، رفع الإبهام، ورفع الإبهام لا يتناسب مع
هذه مصادر،
كأن نحن نقول
نحصر
أنه
استفاء غرض استخدامك فقط في تفسير
العبارة، نعم فيلزم الدور، يعني أنه خب نتحنقع في الأساس أنه طبعا بالأخير هذا بعض الأعلام ذكروا هذا الأمر، بعضهم خالفوا في ذلك، بعضهم قال نقع لكم أن هذه رسالة التمييز، في كلام أنا الآن قاعد أقرب كلام المصنف، بعد ذلك سوف أقرب تقريب آخر لغير المصنف. خب نعم خالف في ذلك الدماميني وجعلها من التمييز المؤكد فيها مثل هذا البيت، في مثل هذه الآية إن عدة الشهور من الله 12 شهرا.
أبو حيان بعد ما
لا أبو حيان تبع ابن هشام أو ابن هشام تبع أبو حيان فالدماميني جعلها، وقد ذكره في تحفة الغريب في الجزء الأول صفحة 296 تحفة الغريب، ما شرح الدماميني. نعم ايه هذا موجودة عندي. والشمني في حاشيتي تعقب الدماميني ورد قوله، فلاحظوا ما ذكر، انا ما بعد ما اذكر الشمني في الحاشية الجزء الثاني صفحة 165، وقد نقلتها لكم في القناة. نعم ففي كلام يعني خلاف بينه، لكن الان رأي المصنف هو واضح ان هذا ليست تمييز. لماذا ليست تمييز؟ عفوا ليست مؤكدة وإنما مبينة للإثني عشر. انجي إلى الثاني، قول الرجل أو قول القائل نعم الرجل رجلا زيدا،
نعم الرجل
رجلا زيدا،
وهو إثنى عشر تجده مبين أو مبين؟
مبين له، فمبين. خب الآن بقرأ بعد ذلك العبارة، الآن عرفنا أن شهر مبينة إلى إثنى عشر، فمبين. من هو المبين؟ ها بالنسبة إلى عامله فهو مبين لا مؤكد.
مبين.
إيه مبين لا مؤكد. نجي الآن إلى المثال الآخر الذي استشكل عليه. قالوا نعم الرجل رجلا زيدا فقد ذهب كل من المبرد ومن وافقه على أن رجلا هنا الثانية تمييز. والحال أن المميز بعد ما عندنا إشكال المميز هنا الرجل. والرجل لا إشكال أنه شنو أنه الرجل هنا الرجل هنا واضح وهو نفس رجلان. بعد ذلك أنت في الإشكال الأول قلت أنه ليش ما نحكم على التمييز لأن 12 لا تستبطن معنى شهر. هنا الرجل يستبطن معنى رجل فبالتالي يكون مؤكدا له. فالإشكال الذي ذكرته أولا لا يمكن أن يتأتى هنا. فحينئذ نقول أن رجلا من التمييز المؤكد. إن رجلا الثانية من التمييز المؤكد. فبالتالي قال يجوز أن يكون التمييز مؤكدا واستدل لذلك بالسماع والقياس إلى الحال. خب احنا القياس ما بنتكلم فيه. السماع ما هو المسموع؟ هذا المثال. هذا المثال المصنف يقول فمردود وحط نقطة على الصفا
فسهون.
فنحن نسأل ما هو وجه كونه مردودا؟ هذا سؤال امتحان. هذا شيخ باقر قال المصنف مردود ما هو وجه الرد؟ تقول أولا وثانيا وثالثا. فنحن نقول أولا أن هذا المثال الذي ذكرته يا أيها المبرد ليس لم يرد على لسان العرب.
لم يرد
أصلا على لسانه. قالوا نعم الرجل زيدا. لم يقولوا نعم الرجل رجلا زيدا. فلا يحتج به.
ما كان في البيت والتغليبية.
وبعض الشواهد الشعرية المذكورة لا يمكن الاتكاء عليها. لماذا لا يمكن الاتكاء عليها؟ في إثبات قاعدته. في إثبات قاعدتي لاحتمال وجوه أخرى فيها خصوص الأبيات وإن لم تحتمل في مثل هذا في هذا المطلب. هذا الأمر الأول. ماذا الواضح؟
بيلي.
الأمر الثاني الجواب الأول. فهذا نقول إلى المبرر نقول هذا المثال الذي ذكرته مثال مصطنع. أنت قسته على شنو؟ على بعض الأبيات الشعرية. وبعض الأبيات الشعرية المذكورة لها وجوه أخرى. بلي. الثاني قالوا أنه في نعمة وبئسة. إنما يؤتى بالتمييز بعد المخصوص بعد نعمة وبئسة. إنما يؤتى بالتمييز بعد المخصوص بالمدح والذان إذا كان الفاعل مستترا فيؤتى بالتمييز وإذا كان ظاهرا فلا يؤتى بالتمييز. لماذا؟ بيرجع البحث من جديد جذعا من جديد. شلون؟ احنا قلنا ان التمييز هو لرفع الإبهام صحيح؟ والذي يتصور فيه الإبهام اسم الظاهر او الضمير. فلذا اذا جاءنا نعمة وبئسة وجاءنا فاعلها ضميرا مستتر صح أن نأتي بالتمييز بعد ذلك. وأما إذا لم يكن التمييز إذا لم يكن الاسم شنو ضميرا إذا لم يكن الفاعل ضميرا وجب حينئذ أن لا يذكر التمييز لأن الاسم فيه واضح. فلذا حكموا كما مر علينا فيما سبق امتناع اجتماع التمييز مع الفاعل الظاهر مع الاسم الظاهر إذا كان فاعل. هذا علم قاعدة كبروية عند النحاة. منشأ وهذا المنشأ
إذا كان مع الاسم الظاهر إذا كان فاعلا.
نعم اسم الظاهر فاعل يتفد له. وإحنا قد يكون قبل هذا الوقت كنا نتعبد بهذا الحكم
يعني نحفظه حفظ. احنا اليوم نجيب لك هذا المطلب مو حفظ، هذا مطلب فهم. لماذا لا يمكن أن أتي بالتمييز بعد الاسم الظاهر لفاعل نعمة أو بئسة؟ أقول لك لأنه لو كان ظاهرا، ليش؟ لو كان ظاهرا لكان واضحا غير مبهم، ورسالة التمييز رفع الإبهام عن الذات، فهنا لا يمكن رفع الإبهام عن لأنه ظاهر، بخلافه لو كان مضمرا فإن الضمير فيه جهة إبهام، فلذا صح كون التمييز، فكون الاسم المنصوب بعدها ضميرا عفوا بعدها تمييزا.
ممكن انه في كل افعاله في الظاهر في المضمره احنا نلاحظ جهه المذهب، نعم ما هو شيء يعني مذهب من اي جهه، نفس هناك ضيفان،
نعم
زيد ضيفا، يعني انا عرفت الحين من زيد مو مجهول عندي، بس بينت حيثيه المدح فيه، انا مدحها من اي جهه،
نعم
مثلا حتى لو ذكرت انا في
العباره
وكان ظاهر اقدر
انا
اجيب التمييز.
ها تاتي بالحال او بالتمييز؟
التمييز
تاتي بالحال، ان لا تقيد المادح
كنت تكلم زيد ضيف،
بل
هناك كان متعين ان يكون تمييزا.
ها هناك اذا كان الضيف هو
مشتق بعد،
هنا قلنا انه متى تعين التمييز؟ اذا كان زيد نعم، إذا كان زيد غير الضيف فيكون ماذا؟ يكون أصل الجملة شنو؟ كرم واضح له؟ كرم ضيف زيد أصل الكلام. هنا يختلف محل بحثنا، هنا هذا لابد أن تشبهه بإذا. إذا إحنا كان عندنا شنو؟ مدح صحيح؟ عفوا حبذا، مو إذا حبذا، في حبذا وش قلنا؟ يعني إذا كان تقييد المدح به كان حالا أم كان حالي، أما إذا لم يكن كذلك فلا بد من التمييز صحيح، فلا بد أن يكون تمييزا. فنقول هذا التمييز لا بد من فرض جهتي، حتى لو لا بد من فرض جهتي شنو؟ جهتي إبهامه، جهتي الإبهام هنا شنو؟ حبذا راكبا زيد، نشوف قدم راكبا، ليش تعمد أن يقدم راكبا؟ ليش ما قال حبذا زيد راكبا؟ قال لو أردت أن أجعلها نعتان، عفوا لو أردت أن أجعلها تمييزان فلا بد أن أقول راكبا ثم أقول زيد، ولو قلت حبذا زيد كان ينبغي أن أقول راكب، فهو قدم وأخر. على أي حال هنا ما الذي نريد أن نمدحه؟ نريد تارة نريد أن نمدح زيد المتصف بالهيئة المقيد بالهيئة فيكون حالا، وأخرى نريد أن نعم نريد أن نرفع الإبهام عن رجل، إنه لا يمكن أن يكون نعتا هنا، نرفع الإبهام عن رجل. نقول كيف ترفع الإبهام عن الرجل على الرغم أن الرجل اسم ظاهر معرفة، فتأتي بعد ذلك بالتمييز حتى ترفع الإبهام عنه؟ ليس هذا إلا مشكل ما بالإمكان أن تلتزم به، واضح له المطلب. لذا قال الشمني في حاشيته: فمردود ووجه الرد أن الإبهام قد ارتفع، شوف عبارة دقيقة، بظهور الفاعل فلا حاجة للتمييز، وهذا مذهب سيبويه.
سماحة الشيخ لا يمكن أيضا أن يذكر على تساؤل سماحة الشيخ أنه نفس رسالة التمييز هي رفع من بهمة من الذوات، فجهته الجهة المفروضة والمراد أن يرفع عنها الإبهام معينة في رسالة التمييز، لا أنه تأتي وتعرض التمييز وتفرض جهة تريد أن ترفع الإبهام عنها. فجهة الإبهام المراد رفعها هي معينة في رسالة التمييز، لا أنك تأتي وتفرض جهة من الجهات وتقول أنا أريد أن أرفع الإبهام عن هذه الجهة، ونقول
أنه
أول الكلام أن التمييز يرفع الإبهام عن هذه الجهة.
جيد، يعني أنت تريد أنه تعمق، أترد يعني شو اسمه تجيب على الشيخ في هذا الجواب.
بلي.
نعم. على أي حال أنت تأمل في المطلب أكثر. أنا الآن فتحنا.
جبنا أمثلة كثيرة أنه نلاحظ أن مثلاً بمدحها من أي جهة، فأقول من هذه الناحية كون راكب. وقلنا أنه التعبير بالتمييز أفضل من الحال لأنه أبلغ باعتبار أن الصفة اللحظة
مو متلبس بها، مو بالضرورة أن يكون متلبسا بها.
لاحظنا يعني فكأنما التعبير بالذات إذا أردنا بنفس الشخص نشرح نفس الشخص
هذا لا خلاف في ذلك. لكن عندما أقول نعم الرجل الرجل مع خصوصا أن ألف لام تعريف موجودة وفاعل ومسند إليه المد عادة تسند إليه المد على تصوره صحيح؟
نعم.
فبالتالي ما توجد به جهة إبهامة من جهة تعلق المدح به فذكرك رجلا خصوصا أنك رجلا يعني من جهة رجوليته وبعد الرجولية موجودة فيما سبق لعل قد تأتي مثلا كلامه
الرجل شجاعا مثلا جيدا لكن ما بصير
واحد فتكون مبينة فتكون مبينة نعم. فهنا المصنف يقول أنه لا يمكن طبعا لتعميق هذا المطلب قد ذكر من صاحب شرح الصمدية في صاحب الحلاق الندية في شرح الصمدية اختلف في الجمع بين التمييز وبين الفاعل الظاهر على أقوى قلنا هذا المبحث مر عليكم في القطر أحدها المنع مطلقا إذ لا يرفع إذ لا إبهام يرفعه التمييز عليه سيبويه والسيرافي وجماعة هذا اللي احنا نريد نقربه لعل الشيخ مقصود الآن الثاني الجواز المنع مطلقا هذا الأمر الثاني الجواز مطلقا وعليه المبرر وابن السراج والفارسي وهو مختار ابن مانك وقال لا يمنع منه زوال الإبهام لا يمنع منه زوال الإبهام أنه مو بالضرورة أن نريد أن نرفع الإبهام لأن التمييز قد يؤتى به للتأكيد ومنهم ما قالوا التغلبيون بئس الفحل فحلهم وفحلا وكذا وهم على هذا لا منطقه لا على ده ذم ما أعظمه من ذم لا تقوله لأحد والثالث وعليه ابن عصفور من حلاق الندية نعم وعليه ابن عصفور فإن أفاد التمييز ما لم يفده الفاعل جاز الجمع بينهما كقوله فنعم المرء من رجل تهاما كذا إلى آخره فالتمييز هنا أفاد معنى لم يفده الفاعل وهو كون تهامين وإن لم يفد امتنع الجام ضعتهم فيه نرجع
خب
الذي نريد أن نقوله أن ابن مالك عفوا أن ابن هشام في مثل هذه الأمثلة قال أنه لا يصح التمييز لماذا؟ لأن التمييز إنما يأتي لتبيين الذات وإذا كانت الذات غير مبهمة ومبينة فلا يمكن المدح في باب المدح والذم في نعمة وبئس وأخواتهما لا يمكن أن نأتي بالفاعل ونجمع بين الفاعل والتمييز فإذا أردنا أن نأتي بالتمييز فلا بد لنا أن نقدر الفاعل ونضمره هذا هو خلاصة البحث بخلاف من خالف في ذلك واضح له؟ بخلاف من خالف في ذلك وقال من قال لكم أن رسالة التمييز هي فقط رفع الإبهام بل التمييز يأتي شنو؟ بل التمييز يأتي للتوكيد وإن استفيد معناه السابق فيما قبل ذلك فيصح حينئذ لكن المصنف لا يقبل هذا الكلام لذا قال خلنا بقرأ يبقى البيتين خليهم لغير أن الحالة يجوز أن تكون مؤكدة لعاملها نحو قوله تعالى ولا مدبرا فتبسم ضاحكا ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا يقع التمييز كذلك فأما كأن إشكال أن ذكرت بصياغة الإشكال فأما أن عدة الشهور عند الله 12 شهرا فشهر مؤكد لكن هذا مؤكد مو معنوي مو اصطلاحي معنوي حط بين قوسين مؤكد معنوي مو اصطلاحي مو يراد منه التمييز المؤكد وإنما يراد أن المعنى مؤكد لما فهم من إن عدة الشهور أما بالنسبة إلى عامله وهو المراد بالتأكيد تمييز التأكيد الاصطلاحي هو 12 فمبينون وأما مختاره المبرد ومن وافقه من قوله نعم الرجل رجلا زيد فمردود ما هو وجه ذكرت لكم وجهين وأما قول تزول مثل زاد أبي كفينا فنعم الزاد زاد أبي كفينا وقول القائل نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت رد التحية نطقا أو بإيماء هذا يأتي إن شاء الله الكلام فيهما فصلى الله على محمد وآل محمد
أحسن شيخنا الله مطلع عمر والمحمد كانت خطيئة وخلص من اسمه رجال وجايد